التوقف لهذه اللحظات المباركة، لنبدأ جميعا نستفيد من هذه التجربة وهذه المنهجية، ونحن أحوج ما نكون إليها. فإن شاء الله تعالى كان الشيخ جاهز فليتفضل مشكورا مأجورا، ونحن يعني في غاية السعادة والشوق لهذا اللقاء. تفضل فضيلة الشيخ.
خليكم يشوف الله يعطونا الصورة.
متاح أستاذنا، جاهز كده؟
نعم إن شاء الله.
تفضل أستاذنا، احنا قدمنا بقى وانت مش موجود، فتوكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالتدريج، يبدأ بالصغر والضعف ثم يصل إلى الأيدي والقوة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الضعف الذي بعده الموت. وفترته الأولى التي يكون فيها قابلا للنماء والتطور هي فترة الشباب، وهي أهم فترات عمره، لأنها فترة القوة وفترة النشاط وفترة القابلية، يمكن أن يفيد فيها الإنسان ويستفيد وأن يتعلم ويعلم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك في هذا الوقت وقت الشباب الصحة والفراغ تجتمعان معا، ويكون الإنسان قادرا على أن يبني شخصيته، فهو ما زال في صعود وترق، وذلك أهمه البناء العلمي والتكوين الذي يمكن الإنسان من أن يأخذ مكانه في خريطة هذا العالم. فالإنسان إنما شرف بالعلم، ولذلك عقد الله على مسابقة بين أبينا آدم والملائكة الكرام، ليست في العبادة والتعبد وإنما هي في العلم، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فنجح آدم عليه السلام في هذه المسابقة العلمية العظيمة، واستحق بذلك التشريف وسجود الملائكة الكرام. ولهذا فإن الإنسان عليه أن لا يضيع وقته، وأن يبدأ في فترة شبابه وقوته في اكتساب العلم واكتساب المعالي، وأن تعلو همته، وأن يهتم بأن ينال مكانا عليا بين الناس. وأساس ذلك أن تحصل لديه هذه الهمة والقناعة، فهي التي تدعوه لاستكمال هذا المشوار العظيم. ولهذا فإن الذين اتصفوا بهذه الهمة برزوا بين أقرانهم، وكان لهم الأثر الكبير في هذه الأمة. فمن أمثلة ذلك عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة. قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13 سنة، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، واللدة هو القرين الذي ولد مع الإنسان في نفس العام، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا. فتركته وذهبت. فلم تمض سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس ترجمان القرآن، وأصبح عمر بن الخطاب يجلسه في مجلس شورى الأمة الإسلامية بين شيوخ أهل بدر ويسميه فتلك هول، ولذلك يقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ابن عباس بدالك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول فيه آخر: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. وهذه الهمة تقتضي من صاحبها تعبا في بدنه وراحة في عقله وقلبه، لأنه سيشط لما هو أهم وأولى به، وسيستغل شبابه وقوته وفراغه فيما هو نافع له مما تحمد عقباه فيما بعد. وقد قال الحكيم: ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ولذلك يقول الشيخ علال بن عبد الله رحمة الله عليه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نوار عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. والذي تكون همته علية في شبابه سيبذل جهدا مضاعفا من أجل رفع مقامه ومستواه، وسيكون ذلك باستغلال طاقته التي أودع الله فيه فيما هو نافع له، والقيام بمهمته في هذه الأرض، وهي مهمتان إحداهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي العبادة لله كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والثانية مختصة بالجنس البشري، وهي الاستخلاف في الأرض، وقد أخبر الله بها ملائكته وآدم منجدل في طينته فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك على الإنسان أن يجتهد في توزيع عمره على أربعة مهام في هذه الحياة: المهمة الأولى علم يتعلمه، والمهمة الثانية عمل صالح يعمله فيقدم به لحسنة معاده أو لدرهم معاشه، والمهمة الثالثة دعوة إلى ما اقتنع به وتعلمه وعمل به، والمهمة الرابعة الصبر على هذا المنهج حتى يلقى الله، فإنه لا بد أن يفتن عليه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واجتهاد الإنسان من البداية لاستغلال الوقت رشد، لأنه لا بد أن يعتريه كثير من النوبات، فيأتيه الضعف والمسؤوليات والانشغالات، ويأتيه كثير من الأمراض والأعراض والمصائب التي لا تخلو منها هذه الحياة الدنيا، فهي مبنية على كدر، وبذلك يحتاج الإنسان فيها إلى استغلال الفرص قبل فواتها. ولا شك أن فرصة الشباب من أهم فرص الحياة، فإذا استغلها الإنسان وأفادته ونفعته. ولذلك يقول أحد الحكماء: وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمته الفصيحة عن دليبا، حوى لما ذوان غما فصاحا رواها في تقلبه قضيبا، كذا من جاور العلماء طفلا يكون إذا نشا شيخا أديبا. واستغلال الإنسان لشبابه يقتضي اختصارا لأوقاته الأخرى، فإن الذاكرة ستضعف مع تقدم العمر، وإن الانشغالات ستكثر، وإن المسؤوليات ستزداد، وإن الوقت سيضيق. فلذلك لا بد أن يبادر في شبابه لأن يستفيد ما ينفعه وما يرفع به مستواه، وأن يتذكر أن الأثر الذي يلقيه في هذه الحياة الدنيا إنما هو ناشئ عن تكوينه العلمي وعما أحرزه من العلوم، كما قال أبو حيان: العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم ذو الجهل، ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو رميم. فإذا كان الشاب رشيدا فإنه سيبادر للتعلم واستغلال الوقت وستعلو همته وتسمو ويضيع وقتا أيا كان وهو يعلم أن هذا الوقت ثمين وأنه رأس المال. وقد قال فيه أحد العلماء: والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن، وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. ثم بعد ذلك لا بد أن يجتهد في ترتيب الأولويات، وهذه النقطة الثانية بعد الهمة، أن يجتهد في ترتيب الأولويات وأن يعلم أن العلوم كثيرة وأنها لا تحصى وأنه لا يمكن أن يحيط بها علما، وأن الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن يبدأ بالأهم فالأهم ولا يبدأ بالأسهل فالأسهل كما يفعله بعض الناس، بل لا بد أن يعتني أولا بالأهم فالأهم. وأهم العلوم أولا ما يحقق معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم ما يقيم به الإنسان فروضه فروض عيانه فروض عينه، ثم بعد ذلك ما يكمل به فروض الكفايات. والعلوم لا تخلو من ذلك، فلا يكون العلم مندوبا أبدا، إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. واشتغال الشاب به استغلال لذاكرته ولمفكرته ولقريحته قبل أن تمتلئ عليه، فإنما هي شريط إذا امتلأ احتاج إلى تفريغ وتخزين أو يضيع. فلذلك على الإنسان في شبابه أن يجتهد قبل أن يمتلئ عليه هذا الشريط، فإنما له ذاكرة محدودة، وهي مثل ذاكرة هذا الجهاز الذي أمامنا، فذاكرته محدودة، فإذا ملأها الإنسان بما لا خير فيه ندم على ذلك، وإذا ملأها بما هو نافع كلما احتاج إليه وجده، وكان ذلك نافعا له ورافعا لمستواه ولشأنه. وترتيب الأولويات كذلك من الرشد، لأن الإنسان إذا اشتغل بما هو أولى وأهم فجاءه الموت على ذلك فهو شهيد في سبيل الله، وإذا عاش عاش كريما ونال مبتغاه. وقديما قال أحد العلماء: سأطلب عيما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. وبعد ذلك أن يجتهد في اختيار الشيخ الذي يدرس عليه، فالمؤسسة التي يدرس فيها الإنسان وينتمي إليها لا بد أن تؤثر فيه وأن تؤثر في قناعاته وفي تربيته وفي سلوكه، وسينطبع بطابعها لا محالة، سواء كانت هذه المؤسسة مؤسسة تعليمية جماعية أو مؤسسة فردية كشيخ معين، سيترك أثاره وبصماته في تكوينه، وسيختار له لأنه قد سلك الطريق من قبله، فهو يعرف ما فيها من المزالق والمخاوف، فيمكن أن ينصحه وأن يجنبه التجارب الفاشلة التي مر بها هو من قبل، ويختصر له المسافات بذلك. والشيخ عبارة عن عصمة ونجاة في الطريق المحفوف بالمكاره، ولا يستغني عنه الإنسان أبدا. ولذلك يقول العلماء: من كان شيخه كتابه كان علمه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد قال أبو حيان: يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فيهن الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. ثم بعد ذلك إذا وفقه الله فوجد مؤسسة علمية مناسبة لمستواه، أو وجد شيخا ناصحا يختصر له المسافات ويبدأ معه بالأولويات ويكون ربيا له، كما قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ولئن كنتم ربانيين، قالهم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فالحمد لله قد وجد بغيته، فعليه أن يشد عليه يديه وأن يلازمه وأن يسعى للسماع منه والأخذ من أخلاقه وتربيته وعبادته وسلوكه. فلا فائدة من حشو الذهن بالمعلومات دون أن يكون لذلك أثر على سلوك الإنسان. ولذلك قال مالك رحمه الله: ألبستني أمي ثوبا جديدا ووضعت صرة نقود في جيبي وقالت: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أخلاقه قبل أن تتعلم من علمه. وكان الناس في الزمان الأول يقولون يبدأ الإنسان بتعلم سلوك شيخه قبل أن يسمع منه، ثم بعد ذلك يلازم ذلك الشيخ ويصبر عليه ويسعى لأخذ كل ما لديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا مع الأدب التام وإحسان المعاملة، كما قال موسى عليه السلام للخضر عليه، فإنه عرض عليه الصحبة فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وملازمة الإنسان للعالم وأخذه بركابه وغرزه يقتضي نفعا كبيرا له في كل أموره، وبالأخص أنه ناصح له، فلا يمكن أن يتركه في غفلاته ولا أن يتركه يتخبط في الأهواء، وسيحاول منعه من الوقوع في المناهي، وسيساعده على فهم ما أشكل عليه وعلى حفظ ما صعب عليه حفظه، ويختصر له المسافات حقيقة. ثم بعد ذلك لا بد أن يحرص الطالب على العمل بما تعلم، وأن لا يكون علمه مجرد حجة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو بائع نفسه معتقها أو موبقها. فلا بد أن تدرك أيها الشاب أن ما تعلمته قد قامت به الحجة عليك، فيلزم أن تعمل به وأن تلزم به نفسك، وما عرفته من علوم الشرع فلا بد أن تلزمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. ولا بد أن تعلم أن العمل هو ثمرة العلم، وأنه ينادي به كما قال سفيان بن عيينة: إن العلم ينادي بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. واجتهادك في العمل بما تعلمت مما يرسخه في ذهنك وينور بصيرتك وينور وجهك ويهيئك للمنافسة والمسابقة. ثم بعد ذلك لا بد يا أخي الشاب ويا أختي الشابة أن نعلم جميعا أن الحفظ هو قيد العلم وهو أساسه، وأن الإنسان إذا لم يحفظ واتكل على كتابه أو على أن المعلومات موجودة في الشبكة أو نحو ذلك، فإنه لن يحصل من العلم على طائل. ولذلك كان النبي رحمه الله يقول: علمي معي وما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. ثم بعد ذلك لا بد أن يحرص الشاب في وقت الطلب على أن يكون له أوقات خلوات يربي فيها نفسه ويخلو بربه ويقبل عليه ويخضع له ويتعرف عليه في الرخاء ليعرفه في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ويستعين بها على طلب العلم وعلى الفهم وعلى تنوير البصيرة. فالفهم إنما هو نور يجعله الله حيث شاء، وهذا النور لا يبتغى إلا بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد كذلك أن يحرص الشاب على مراجعة محفظاته ومعلوماته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن فله أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وإذا كان هذا في القرآن الذي هو ميسر للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فكيف بما سواه من المتون والعلوم؟ فلا بد من المراجعة، وأن يسهر الإنسان الليالي ذوات العدد في مراجعة محفوظه ومتابعة حفظه حتى يستقر ذلك في ذهنه ويرسخ فيه. ثم بعد ذلك لا بد أن يبدأ الإنسان من البداية إذا درس درسا أن يحاول تدريسه ولو لصديقه وزميله لإعادته عليه، وتعوده على الشرح والبيان ملكة يحتاج إليها الإنسان. فمن شبابك إذا درست أي درس حاول أن تدب هذا الدرس ولو لصديقك وزميلك وأن تقدمه في العالم الافتراضي وأن تسجله، ثم بعد ذلك تراجع درس الشيخ وترى المواقع التي حصل فيها الاختلاف أو أخطأت فيها أو زدت فيها أيضا نفعا، فإنه يمكن أن يفتح لك في ثنايا شرحك وبيانك ما لم يقله شيخك، وأن تدرك أنت مما بين السطور ومن المقارنة بين معلوماتك السابقة ومعلوماتك الجديدة ما تزيد به الشرح والبيان. ثم بعد ذلك لا بد أن تخلو من التعصب وأن تجاهد نفسك عليه، فإن كثيرا من المشتغلين بالعلوم يصابون بداء اسمه التعصب، فيعمي ذلك أبصارهم عن قبول الحق ويصم أسماعهم عنه، وهو مقيت لا محالة. فلا بد أن يدرك الإنسان أن العلم قسمان، قسم منه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ليس لأحد الخيار معه، وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والقسم الثاني أفهام للرجال واجتهادات منهم وآراء كلها قابلة للصواب والخطأ وليست محلا للتعصب، وليس للإنسان أن يحلها محل النص المعصوم، بل لا بد أن يدرك أن كل بني آدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون، وأن الأئمة الكرام أئمة العلم المجتهدين كل منهم كان يرجع عن قوله إذا تبين له خلافه، إذا تبين له صواب خلافه، فكثير منهم رجعوا عن أقوالهم وردوها، ومنهم من مسحها وغسلها وهكذا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن التعصب سيحجبه عن كثير من الصواب والحق، وأن عليه أن يجتهد في معرفة مآخذ أهل العلم جميعا وأدلتهم واحترامهم جميعا، ثم بعد ذلك سيترجح لديه بعض الأقوال وبعض في بعض المسائل، وربما ترجح لديه عكسه في مذهب آخر وهكذا، فحينئذ يعلم أن الجميع إنما هو نتاج لعقول الأئمة المجتهدين، ووفق الله سبحانه وتعالى بعضهم للصواب ورزق آخرين في غير ذلك في مسألة أخرى وهكذا. فبذلك لا يتعصب الإنسان ويحاول أن يزيل التعصب عن نفسه، وبالأخص التعصب المقيت الذي يتعلق بتكفير الناس وتضليلهم وتبديعهم وإخراجهم من دائرة هذا الدين العظيم. فهذا النوع من التعصب مقيت ذميم لم تجني الأمة من ورائه إلا شرا وشرخا كبيرا وخلافا، وهي في غنى عن كثير من ذلك، لأن الكفر بين والإيمان بين، ومن كفر فعليه كفره وسيتبين للأمة أنه كافر مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكفر فالإيمان يتسع للجميع والجنة واسعة، ويمكن أن يختلف الناس في كثير من الآراء ويتفق في بعضها، والعبرة بالحق لا بالرجال. وكذلك لا بد في هذا التكوين أن ينوع الإنسان معلوماته، فلا يقتصر على علم واحد ولا على تخصص واحد، فمن عيوب الدراسة المعاصرة ما يتعلق بالتخصص، فتجد شيخا يشار إليه بأنه عالم، وإذا سألته تجد علمه محصورا على نقطة واحدة التي أخذ فيها الدكتوراه، وما سواها يكون ضعيفا فيه أو قليل البضاعة فيه. لا بد أن يحاول الإنسان تنويع المعلومات وتنويع المدارس والاطلاع على المذاهب المختلفة وعلى قواعدها وأدلتها، ولا بد أن يجتهد في المقارنة، وأن يكون ذلك بمثابة الهواية لديه، فيقارن أقوال أهل العلم ويعرف مآخذهم وأدلتهم، ويبحث دائما عن الأدلة لما يدرسه. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن توسعه في هذه اللغة التي نزل بها القرآن وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أداته ووسيلته للتحصيل العلمي، ما لم يكن الإنسان ذا مستوى في اللغة العربية في مفرداتها وفي نحوها وصرفها وفي بيانها وفي معانيها وفي مختلف علومها، فإنه لن يستوعب الكلام وسيظل مقلدا في فهم الكتاب والسنة. أما إذا أحرز مستوى لا بأس به من علوم اللغة العربية وأصبح مشاركا في ذلك وصحح لسانه ونطقه على وفق القرآن والسنة، فإنه حينئذ سيكون هو مؤهل للفهم مباشرة. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا يعقلها إلا من كان عالما بها. والله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في البيان مقصور على اللغة التي نزل بها الوحي، ولذلك لا بد أن يجعل الإنسان من أولوياته حتى لو كان من غير العربي أن يتعلم هذه اللغة التي نزل بها وجاءت بها السنة، حتى يتكون على فهم الكتاب والسنة غير مقلد لأحد في معناهما وغير آبه بما يقوله الناس في ذلك، لأنه أخذ من اللغة مباشرة وعرف دلالاتها وعرف تراكيبها ومفرداتها. ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن يدرك الإنسان أن كثيرا من العلوم إنما تؤخذ من خلال علوم أخرى، فكثير من العلوم لن تستوعبها وتفهمها تماما إلا إذا طبقتها على وفق منهج دقيق في علوم أخرى. فإذا درست علما من العلوم فابحث عن تطبيقه، فمثلا علم القواعد الفقهية طبقه في الفقه، علم الأصول طبقه في الفقه في فروع الفقه، علوم اللغة كذلك طبقها أنت بكلامك، فحاول أن يكون لك إنشاء إما من شعر وإما من نثر يظهر فيه تعبيرك، ثم تعود على الإلقاء والخطابة المباشرة والتدريس المباشر باللغة العربية حتى يصلح أسلوبك وأن يكون أسلوبا رصينا يمكن أن يستقيم على وفق القواعد اللغوية، وحينئذ تستطيع فهم الكلام على وجاهته وعلى أصله. ثم بعد ذلك لا بد يا أخي الشاب ويا أختي الشابة أن يدرك كل إنسان منا أن العلوم تنقسم إلى أقسام، فمنها علوم تحتاج فعلا إلى الشرح على الشيخ، وهذه هي العلوم التأسيسية كلها، ومنها شروح موجودة لمن وصل هذا المستوى من اللغة فأصبح يفهم اللغة، فبالإمكان أن يرجع إلى الشروح كالتفاسير وكثير من شروح كتب الفقه ونحو ذلك. فالشروح إنما هي شيوخ آخرون، لا تغني الشروح والكتب عن الشيوخ الأصليين في أصل التأسيس، ولكنها تعين وتزيد. ولذلك يقول أحد العلماء: لنا جلساء ما يمل حديثهم، وهم الكتب، لنا جلساء ما يمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم من مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة، ولا نلتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. بعد ذلك لا بد للشاب والشابة في هذا الزمان الذي نحن فيه أن يكون مطلعا على الواقع الذي يعيشه حتى يفهم أن كثيرا من الأحكام إنما تنزل على وقائع يعيشها الناس، وخير العلوم ما كان حيا يعيشه الناس ويحل لهم مشكلاتهم. والعلوم التي اندرست ولم تعد في واقع الناس حية لم تعد أولوية في حياتهم، فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على فهم هذا الواقع واستيعابه. وقد قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات: كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، قضية صغرى واقعية يكثر فيها الخلاف، وقضية كبرى شرعية يقل فيها الخلاف. فمن صلى إلى هذه الجهة فقال له قائل: هذه الصلاة باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذه هذا حكم شرعي مؤلف من قضيتين، القضية الصغرى هي واقعية وهي أن هذه الجهة ليست جهة القبلة، وهذا يحتاج إلى حسمه في الرجوع إلى جوجل إيرث أو إلى أي دليل من أدلة القبلة. ثم بعد ذلك القضية الشرعية هي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذا دليله قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم بعد ذلك فهم الإنسان للواقع وتنزيل الأحكام عليه مما يفيده كثيرا. فنحن الآن ندرس كتب الأقدمين في الفقه مثلا، وفيها أمثلة تناسب زمانهم. إذا درسنا مثلا في جانب البيوع والأشرية والعقود، سنجد فيها أمثلة لم تعد واقعية في زماننا. نجد مثلا إن باع حمارا بعشرة أو إن اشترى إردبا من قرح بكذا، هذا إنما كان في ذلك الزمان. أما اليوم فالصفقات تختلف والأثمان تختلف، ولذلك لابد أن تكون الأمثلة على ما نعيشه. فإذا أراد الإنسان أن يكتب مثالا صحيحا اليوم ما يعيشه الناس، فليتكلم مثلا عن صفقات التوريد وعن أسعار العملات وعن ما يتعلق بذلك والديون الآجلة وأسباب الضمان وكثير من الأمور التي نعيشها في واقعنا، وهذه التي يحتاج الإنسان فيها إلى توسع. لا بد أن يدرك الإنسان الشاب الذي يدرس العلم ويريد التكوين عليه أن عليه حقوقا لأمته، وأن هذه الأمة تنتظره، وأنها تريد منه مشاركة في حل مشكلاتها. إن لم نقول أنه هو الذي سيحل مشكلاتها، فلا بد أن تسمو همته لذلك، وأن يقول أنا لها، كما قال طرفة بن العبد: إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد. وقد قالت الخساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في رثاء أخيها صخر: عين يجودا ولا تجمدا، لا تبكيان لصخر الندى، لا تبكيان الحميد النبيل، لا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته وأمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. ولا بد أن يدرك الإنسان أن الكتب كثيرة، وأن المطابع دائما تدفع كل يوم من الغث والسمين، فلا بأس أن يطلع الإنسان على ما هو نافع من ذلك، وأن يجتهد في الانتفاع مما هو نافع، وأن يعلم أن الذي يعيش فقط مع كتب الأقدمين وأمثلته هي الأمثلة غير الواقعية، والذي يعيش فقط مع كتب المحدثين أيضا سيكون تكوينه العلمي قاصرا. فلذلك من الجيد أن يجمع الإنسان بين الاطلاع على كتب الأقدمين ودراستها وحفظها مع إضافة الأمثلة والواقع من كتب المعاصرين، وإدراكه لكثير من القضايا التي يعالجها المعاصرون باجتهاداتهم وآرائهم، وما يحصل فيها من الخلاف والاحتجاج والترجيح، يعينه كثيرا كذلك على تحصيل الملكة الاجتهادية. فمن المهم أن لا يقنع الإنسان بدون الاجتهاد، وأن يهيئ نفسه لأن يكون أهلا لحل المشكلات. وقد قال الحكيم: إذا نافست في أمر معروف لا تقنع بما دون النجوم. ليحاول كل فرد منا أن يجتهد وأن يتطفل على مائدة الله، وأن يعلم أن أفضال الله وخيره لا حصر له ولا نهاية. وقد قال الله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، فالذي أعطى الأولين يعطي الآخرين. وقد قال محمد بن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. وسعي الإنسان لتحصيل ملكة فقهية وانطلاق من الدليل يقوي حجته، ولا مانع من مراجعة آراء الآخرين الذين عالجوا المسألة، ولكن لا ينظر إليها الإنسان بروح التقليد والانقياد، بل لا بد أن يبحث عن الأقوى فالأقوى وعن الدليل، ويكون مستعدا لاتباع الدليل، ولا ينظر إلى القائل بل ينظر إلى القول بذاته. ثم بعد ذلك لا بد أن يحرص الشاب الذي يريد تكوين نفسه تكوينا علميا جيدا أن يذاكر وأن يناقش ويحاور الطلبة وأهل العلم، وأن يسمع مجالس المذاكرة والمناقشة، وأن يكون حاضرا ما استطاع في هذه المجالس، فإنه سيستفيد منها كثيرا. وقد ذكر بعض أهل العلم أنهم استفادوا من حضور مجالس العلماء ومحاوراتهم فيما بينهم أكثر مما استفادوه من الكتب التي حفظوها واستوعبوها. وكثير من المسائل الفقهية التي تتجدد لا تعرف كيف تتعامل معها إلا إذا كنت مطلعا على تصورات الآخرين لها وتكييفهم المختلف لها. فلذلك كثير من المسائل إنما يحتاج في تكييفها إلى رأي المختصين، سواء كان ذلك في الاقتصاد أو في الطب أو في الفلك أو غير ذلك. فإذا لم تسمع آراءهم ولم تطلع على منطلقاتهم، فمن الصعب جدا أن تفهم تكييف المسألة وأن تنزل عليها النصوص المناسبة لحل المشكلة. ثم بعد ذلك لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن يتحلى طالب العلم بالورع، وأن لا يكون جسورا على القول على الله بغير علم، فإن الله عد ذلك مع الشرك به، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلى الإنسان أن يحذر القول على الله بغير علم، أن يجتهد في الورع وإمساك نفسه عما اشتبه عليه. ففي حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا بد أن يحرص المتعلم الذي يريد أن يكون من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون صالحا لهذه المنافسة في خلواته وجلواته، وأن يكون له خبايا من العبادة والتقرب إلى الله والأنس به والتعلق به والدعاء والذكر لا يطلع عليها كثير من الآخرين، فهي عدته في المنافسة وهي مستنده الذي يستند إليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان له أوراد كثيرة من الذكر يستغرق فيها وقتا طويلا، فسأله عنها فقال هذه عدتي ولو تركتها يوما واحدا لخارت قواي. فيحتاج طالب العلم والعالم والمتعلم إلى أن يكون له أوراد من الذكر والعبادة والصلاة والنوافل تقويه على تحمل هذا القول الثقيل، لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وعلى تحمل هذه الأمانة العظيمة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ولا قوة إلا بالله. وبذلك يكون الإنسان قد تقوى بقوة الله سبحانه وتعالى حين أقبل عليه وبالغ في التعبد بين يديه وفي الدعاء والاستغفار واستنزال الرحمات والبركات. ولا بد أن ندرك أن الفهم في العلم إنما هو رزق يهبه الله لمن شاء، فإن الله قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فالله قال ففهمناها سليمان، فلم يقل ففهمها سليمان، بل قال ففهمناها سليمان، فالفهم نور من عند الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب من شاء من عباده ويدرك به هذه الحقائق المختفية بسترة الجهل والوهم والوهم، ولا يهدي لذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا لا بد في التكوين العلمي من أن يحرص الإنسان أيضا على التواضع دائما، وأن يرى نفسه دون ما يراه الناس ودون ما يظن الناس به. فما منا أحد إلا وهو خطاء، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وما منا أحد إلا وهو يعرف تقصيره فيما بينه وبين الله، ويعرف كثيرا من الآثام والأخطاء، ويعرف كثيرا من الزلات والغفلات فيما بينه وبين الله. فلذلك لا بد أن يظهر عليه التواضع والخشوع، وأن يلتمس الأعذار إلى آخرين ويرى أنهم فوقه وأنهم أعلى منه مستوى، لأنه على الأقل ستر الله عنه سيئاتهم، أما سيئاته هو فهو مطلع عليها. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الشاب والشابة في طلب العلم أن الآخرين إذا خالفوه فليس معنى ذلك أنهم يعادونه، بل معنى ذلك أن وجهات النظر اختلفت، وهذا أمر طبيعي عادي بين الناس، فلا تكبر الخلاف عن حجمه. وقد اختلف خيرة أهل الأرض في مسائل كثيرة، وقد قال مالك في رسالته إلى الليث إن الخلاف لا يفسد للود قضية، فبيننا مودتنا ونحافظ على أدبنا وأخلاقنا وقيمنا، ثم بعد ذلك نختلف في آرائنا، ويحاول كل إنسان منا أن يجتهد في الوصول إلى الصواب وفي تقوية رأيه بدليله. وبعد ذلك لا بد أن نحترم الآخرين، وأن لا نكون من الذين يحتدون في كلامهم على العلماء وعلى من أخطأ في نظرهم في المسائل العلمية. فقد قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أخذار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلذلك لم يكن الله ليأتمن على وحيه ودينه وملته المخلصين، وإنما يختار الله من أهل كل جيل عدوله ليحاموا عن هذه الشريعة وليردوا عنها ما يقع فيه الناس من الأخطاء. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي وفي شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكل أهل بلد وأهل كل عصر يختار الله منهم عدولا يحملهم هذا العلم، فهم الذين ينفون عنه تحريف الغالين المبالغين أهل الزيادة والإفراط، وانتحال المبطلين وما يزيده عليه المبطلون مما ليس منه، والجاهلين الذين يجهلون يتأولون من عند أنفسهم التأويلات الباطلة. ولا شك أن أهل كل زمان يظهر فيهم كثير من البدع والمبتدعة، وكثير من المنتسبين إلى العلم الذين يكونون فتنة على الناس ويغرون الناس بأقوالهم، وربما أنكروا الحق الواضح البين، وربما ابتدعوا زيادة لم يأذن الله بها ولا جاء بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم يقف دائما في صف الباطل والمبطلين وفي صف أعداء الله وأعداء الملة، وكثير منهم دائما يبيع دينه بعرض من الدنيا، لكن مع ذلك يفضح الله هؤلاء وينكشفون للناس ويتجلى أنهم ليسوا من حملة العلم ولا من أهله، وإن تسموا بذلك وإن أخذوا الشهادات العليا، لكن الله سبحانه وتعالى يفضحهم بهذه الفتن المقشقشة التي تظهر أهل الحق وتبين ذلك. فكثير من أهل العلم فسروا قول الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قالوا ليعلمن الله أي ليظهرن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي ليظهرن الكاذبين. فيظهر الله الصادقين والكاذبين بهذه الفتن، وبذلك ينكشف ما كان مخفيا من السرائر الخبيثة والطوايا السيئة ويظهرها الله على حقيقتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في إخراج ضغائن المنافقين، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه سيخرج ضغائنهم ويظهر ما هم عليه من هذا الفساد، وذلك سنة الله في الكون. فكل من علم الله منه فساد الطوية فلا بد أن يفضحه فتأتيه فتنة مقشقشة ويظهر فيها موقفه ومخالفته لتجنبه للطريق السوي وانحرافه، فبذلك يتبين أنه ليس على شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يقول ما أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزدنا إيمانا وصدقا ويقينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، وتقبل الله منك وسعدنا بهذا اللقاء الماتع. حدثنا شيخنا عن الهمة وضربتها لهذا الطريق، وعن فرصة الشباب واغتنامها، وعن الاجتهاد في ترتيب الأولويات، والاجتهاد في اختيار الشيخ الذي يجلس عليه، وأهمية الحفظ والحرص على الخلوات، والقيام بمهمة التدريس، والخلو من التعصب والمجاهدة. لابد من تنويع المعلومات، لابد من التوسع في اللغة، تطبيق العلوم والتعود على الإلقاء، فهم الواقع واستيعابه، السعي لتحصيل ملكة فقهية، الورع وعدم الاجتراء على القول بغير علم، التواضع الدائم، احترام الآخرين وعدم التطاول. هذه مجرد عناوين، وهذه المحاضرة القيمة يعني تحتاج إلى شروحات وإلى إعادة استماع مرة ومرة ومرة، وإن شاء الله ربنا ينفع بها العالمين في العالم بإذن تعالى شباب الأمة بأسرها. طبعا المحاضرة في كفة، والأسئلة التي تواترت منذ أن بدأ فضيلة الشيخ في كفة واحدة، فأنا هسأل لغاية الشيخ بيقول لي توقف يعني فسامحني يعني مباشرة كده يعني أنا تحت الأمر، وطبعا لن أتوقف من تلقاء نفسي سيدنا حسن بس تبقى واضح. فالسؤال الأول بعد إذن فضيلتك، كيف يوفق طالب العلم الشرعي بين التخصص والانفتاح على الحقول المختلفة للعلوم الشرعية المتسعة؟
بارك الله فيكم. بالنسبة للتخصص أمر تتطلبه الدراسة الحديثة فقط، وليس هو الأصل ولا هو المطلوب فيما يتعلق بالعلم والفهم والاستيعاب. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، فلا بد أن يحاول أن يكون له تخصصات متعددة، ولا يحصر نفسه في تخصص واحد. وإذا كان الإنسان قد دخل في تخصص مثلا من التخصصات التي تأخذ جزءا من الوقت كبيرا كالطب ونحو ذلك، فلا بد أن يحرص أيضا على أن يكون له أوقات لراحاته وخلواته يتعلم في العلوم الأخرى. وأعرف عددا من الأطباء الأخصائيين أخذوا القراءات العشر الحمد لله أخذوا الإجازة فيها، وأعرف عددا منهم أيضا لهم رسائل دكتوراه في علوم أخرى وهم في الأصل، بل أعرف أيضا طيارا، وأنت تعرف شيخنا أبا مصعب فرج الله همه وفك أسره، هو طيار، وأيضا هو مدرب طيران، وهو الشيخ محمد موسى الشريف فك الله أسره وفرج همه. هذا الشيخ لم يشغله تخصصه في الطيران عن العلوم الأخرى، فله مشاركة في العلوم المختلفة، وقد ألف كتبا كثيرة في التاريخ، واختصر كثيرا من المطولات، وله في القراءات، وله في التفسير، وعنده القراءات العشر وهكذا. فإذا كل ذلك راجع إلى استغلال الوقت وتنظيمه، وهذا الأمر لا يشكل على أحد. فالشاب الذي لديه طاقة وهمة ولا بد أن يجد فراغا لدراسة العلوم الأخرى.
جزاك الله خير شيخنا. كيف يواجه طالب العلم اللغة الصعبة التي تصطبغ بها بعض المؤلفات؟ هل يتجاوزها إلى غيرها أم يعكف عليها رغم عسر لغتها؟ وهل تلك الصعوبة تدل على أو تنبئ عن خلل وضعف لدى طالب العلم؟
بالنسبة لبعض الكتب ألفت أصلا لتكون متونا مركزة ليسهل حفظها، ومع ذلك يصعب فهمها، فيحتاج فيها إلى الرجوع إلى الشروح وإلى الشيوخ أيضا. فقد ذكرنا أن من العلوم ما لا يستغني عن شيخه، فمثلا لا يمكن أن يأخذ لنا الإنسان الآن جمع الجوانب المسوكي ويتجاسر عليه دون شيخه، لأن هذا مثل في الأصول لخص فيه مؤلفه 100 كتاب في أصول الفقه، أكثر من 100 مؤلف. قال فيه: نحمدك اللهم على منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع. يقول فيه: الحائز من الأصلين الوارد من الأصلين مولد ذوي الجد والتشمير، الحائز اللي الوارد من زهاء 100 مصنف منهلا يروي ويمير، الحاوي لزبدة حية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير. فهذا التركيز في المختصرات يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم وإلى الشروح، ومثل ذلك أيضا في الفقه مثلا المختصر خليل، بعض المختصرات المعقدة التي تحتاج إلى رجوع إلى الشروح والشيوخ لا بد فيها من الرجوع. لكن أغلب الكتب الأخرى التي يمكن أن تأخذ مطالعة كتب التفسير وكتب الفقه المبسطة ونحو ذلك هذه ميسرة.
جزاك الله خير. ما هي أهمية الحفظ في طلب العلم، وما الأشياء التي لا يعذر طلب العلم في حفظها؟
الحفظ هو أساس العلم، لأن الإنسان الذي يعتمد على كتابه إذا سئل عن مسألة سيفتح الكتاب ويبدأ ويبحث من جديد، كان هو يستجد علما من جديد. أما من يحفظ المتون ويحفظ المسائل والأدلة فهي جاهزة في صدره وبين يديه، كما ذكرنا عن الإمام الشافعي وأبي محمد علي بن حزم الظاهري، وبذلك يعلم الإنسان أن الحفظ هو الذي يميز الإنسان حتى يكون فعلا عالما. ومن الأمور ما لا يعذر إلا ما لا ينبغي للإنسان إلا أن يكون حافظا لها، فمثلا حفظ القرآن، حفظ المتن في كل علم من العلوم، حفظ بعض متون السنة التي يحتاج إليها طالب العلم. وقد ألف العلماء متونا مهيئة للحفظ. الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمة الله عليه ألف لابنه أبي زرعة كتابا سماه تقريب الأسانيد وتهذيب المسانيد، ليحفظ بعض أدلة الأحكام من السنة بأسانيدها. فهذا الكتاب جميعا مداره على 14 إسنادا ذكرها في المقدمة، فكل إسناد إذا حفظته أمره سهل جدا، ستعود كل الحديث التي في الكتاب إلى كتابين، إلى موطأ مالك ومسند أحمد، ويذكر لك من خرجها فيما سوى ذلك من الصحيحين أو من السنن، وبالإمكان أن ترجع فقط إلى هذا الإسناد فتحفظه، لأنك إذا قال لك مثلا عن أبي هريرة، أو قال لك سعيد عن أبي هريرة، أو قال لك سالم الزهري عن سالم، أو قال لك أي الإسناد من الأسانيد التي عليها مدار الكتاب، ستعرف مباشرة الإسناد إليه لأنك حفظته في المقدمة. وحفظ هذا الكتاب معين كثيرا على حفظ الحديث وحفظ الأسانيد. ومثل ذلك أيضا بعض المتون التي اشتهرت في علم من العلوم فأصبح جاهلها لا يمكن أن يعد من أهل ذلك العلم أصلا، مثلا ألبية لمالك، من لم يحفظها كيف يكون من أهل النحو؟ اليوم لا يعقل ذلك. قديما كان كتاب سيبويه بهذه المثابة، ولكن ضعفت الهمم واشتغل الناس، فقط الألفية الخلاصة هي التي هي المعيار في هذا المجال. ومثل ذلك في كل علم من العلوم، في علم البلاغة مثلا ألفية السيوطي عقود الهمان، في أصول الفقه مثلا جمع الجوامع، وكذلك منظوماته كالكوكب الساطع وكمراكز الصعود ونحوها، كذلك في علم القواعد الفقهية مثلا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي أو منظومة الأهدى التي نظمه بها، وهكذا بعض الكتب اشتهرت في علومها بتميزها فأصبح لا يعذر أحد بجهلها، ولا يحسب من أهل ذلك العلم إلا إذا كان حافظا لذلك المتن.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب.
لا يحفظ الإنسان من الحار العربي بقدر ما تقوى ذاكرته وقريحته في اللغة العربية.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب. هل من برنامج ليلي لطالب العلم تنصحنا به؟
بالنسبة لليل ليس فيها في الغالب اشتغال بالمكاتب والمكاسب، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان فيه برنامج من عبادته وصلاته وذكره، ويكون فيه أيضا مراجعة. وكان الإمام الشافعي يستغل فرصة الليل لاستنباط الأحكام، فيأخذ حديثا واحدا فيجعله برنامج هذه الليلة فيستنبط منه ما قيل فيه. ولذلك يقال إنه في ليلة واحدة قرأ حديث المندوب، وهو حديث أنس بن مالك أنهم كانوا في المدينة فسمعوا صراخا من جهة سلع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس فخرج يشد قبل الصوت، فمر بفرس لأبي طلحة يسمى المندوب كان يبطأ، فنزع قيده وعلاه وأجراه، فجاء عريا الفرس عري، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يجريه ويقول وإن وجدته لبحرا، ثم قال لن تراعوا لن تراعوا وقد بدت فخذه. فالشافعي من هذا الحديث أخرج 70 مسألة، منها مسائل خلافية كبرى، منها مثلا التعدي في الأمر العام، ومنها الكلام على أجنبية في غير ليبة فالتي تصيح هي امرأة وكانت ترعى غنما لسعد بن مالك على جبل سلع وقد تردت عليها شاة فذبحتها بحجر، ففي ذلك أن الراعي لا يضمن وأنه إذا خاف فوات الشاة بالموت أنه يذكيها وأن ذكاة تصيح بالحجر، وأن المتردية حتى لو كسرت عنقها إذا لم تصب بمقتل فإنها قابلة للذكاة، وفي ذلك أيضا ركوب الفرس من غير بردعة، وفي ذلك أن عرق الدواب طاهر، وفيه جواز المبالغة لأنه قال إن وجدته لبحرة، وفيه البشارة لأنه قال إن تراعوا إن تراعوا، وفيه أن بعض الفخذ مما يلركبة عورة، وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي استنبطت من هذا الحديث. نعم.
جزاك الله خير، أنا نبئت إن الشيخ متعب نطول في أسئلة للأسف الشديد مع صغط إخواني وأخواتي. السؤال: ما السبيل إلى اكتساب تصور كاف عن أصول الفقه في حد الأدنى؟
بالنسبة لأصول الفقه علم كبير، ولذلك لا ينتفع به الطالب ما لم يجمع معه تخريج الفروع على الأصول، فإذا لم يكن الإنسان ملما بتخريج الفروع على الأصول فيكون مستواه بالأصول مترديا، فلهذا لا بد أن يكون الإنسان مختصر بالأصول على حسب مذهبه، فإن استطاع أن يحفظ مثلا الكوكب الساطع للسيوطي وهو نظم لجمع الجوامع، وقد اختصره اختصارا كبيرا حتى قال فيه بألف بيت عدها يقينا وأربع المئين مع خمسين، بحيث إني جازم بأن لا يمكن الاختصار منه أصلا، وإن يريد أحد أن يحصيها يأتي بها أكثر من ضعفيها. وكذلك يأخذ كتابا في تخريج الفروع على الأصول مثل كتاب مفتاح الأصول للتلمساني، أو مثل تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، أو مثل كتاب التمهيد للإسنوي، أو غير ذلك من كتب تخريج الفروع على الأصول.
نعم. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بك، محاضرة ماتعة ومعلومات قيمة نحتاجها جميعا. قبل أن نختم بالدعاء من فضيلة الشيخ، بننبه أن احنا بإذن الله عندنا غدا ضمن برنامج ملتقى الشباب لجنة الشباب في الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، غدا محاضرة عن الشباب والأسرة في العصر الحاضر مع فضيلة الدكتور حاتم عبد العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى الساعة 8:30 إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا هناك فيه رابط للإخوة الذين يريدون يحصلوا على شهادة لحصول الذين حضروا معنا هذا الملتقى، يكتبوا فيهم الأسماء والبيانات وإن شاء الله تعالى نتواصل معهم. جزا الله شيخنا خير الجزاء وتقبل الله منك وبارك الله فيك وحفظك الأمة، جزاك الله عنا كل خير. نستسمحك أنك تختمنا بالدعاء إن شاء الله تعالى، وجزاك الله خير.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تملأ قلوبنا أجمعين من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن تستعملنا أجمعين في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك، وأن تجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفق كل المشاركين في هذا الملتقى يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصيهم إلى الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم ارزقهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم على مؤسسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعلى لجنة الشباب فيه وعلى كل لجانه، اللهم بارك عليهم وانفع بهم ووفقهم وسددهم، اللهم يسر لهم كل عسير. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا باسمك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم استرنا باسمك الجميل، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم فرج هم المهمومين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين. اللهم فرجهم والمسلمين أجمعين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وادخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال، وارنا فيه عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا متين. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك ترى حالهم وتعلم ما هم فيه، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فانتصر لهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتصر لهم انتصارا يشفي صدور المسلمين يا أرحم الراحمين، عاجلا غير آجل. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وارنا فيهم القوارع والعجائب يا قوي يا متين. اللهم استرنا بسترك الجميل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير شيخنا الفاضل، تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نراكم غدا باذن الله. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك فيك وتقبل منا ومنك. الله يحفظك، جزاك الله عنا كل خير.